قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. أعزائي المشاهدين، أود التنويه إلى أن نتائج اختبارات الفصل الأول بدأ الإعلان عنها، وبإمكان الطلاب مراجعة صفحة الطالب لمعرفة النتيجة، وقد تم رصد النتائج لكل مادة بحيث نزلت نتائج بعض المواد والبقية خلال هذا الأسبوع تكتمل بإذن الله تعالى. كما وردت إلينا استفسارات عديدة عن كيفية التسجيل، وبالإمكان الدخول إلى أيقونة الأسئلة الشائعة لمعرفة كيفية التسجيل، كما نفيدكم بأن التسجيل بالأكاديمية لا زال مستمرا مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي مع حضراتكم فإني أذكر بالدرس الفائت تذكيرا مجملا، ثم أجعل هذا التذكير مدخلا للحديث عن هذا الدرس الذي نتناوله في هذه الحلقة، والتي سأقدم بين يدي هذا الدرس بمقدمة أراها ضرورية، ثم بعد ذلك نختم بالأسئلة كما تعودنا، ونسأل الله تعالى التوفيق والتيسير. تكلمت معكم في الحلقة الماضية عن بعض الصفات الربانية، لا سيما صفة العلم، كما تكلمت كلاما مختصرا عن العرش. والحديث عن الصفات ينبع من قيمة معينة، هذه القيمة هي قيمة إيمانية محضة. فالإنسان عندما يدرس باب الأسماء والصفات لا يدرس هذا الباب باعتباره ترفا علميا يتسع به عقله، وإنما يدرس هذا الباب ليزداد معرفة بربه سبحانه. هذه المعرفة التي تزيد إيمانه، فالإيمان يزداد بكثرة النظر وتواتر الأدلة. الإيمان يزداد بكثرة النظر وتواتر الأدلة. ألا ترى أن المرأة إذا كان جاهلا شيئا فإنه لا يتصوره، أما إذا كان عالما هذا الشيء فإنه يتصوره. وكذلك نحن نريد أن نعرف ربنا، ونعرف كل ما يمكن أن يتصل بالعلم الذي أتاحه لنا ربنا من باب الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك، حتى وليتسنى لنا بهذه المعرفة زيادة الإيمان ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كنا قد تحدثنا عن العرش حديثا مجملا، فإننا لابد أن نتكلم عن هذا الخلق وهو العرش كلاما مفصلا في هذا اليوم. وعندما نتكلم عن العرش بالكلام المفصل فإننا نقصد بذلك أمرين: الأمر الأول الرد على المخالفين، وهذا أمر مهم جدا في تثبيت العقيدة، أن الإنسان كي تثبت عقيدته فإنه يعرف أقوال المخالفين ويعرف بعضا من شبههم ويعرف كيفية الخروج من هذه الشبه بعد أن يعرف الأصول التي قامت عليها هذه الشبه. وقلت لكم من قبل بأن من أوائل الكتب المصنفة في الاعتقاد كتب الردود. الأمر الثاني، حتى نعرف هذا العرش الذي يستوي عليه ربنا، هذه المعرفة التي تزيدنا إيمانا بالعرش وإيمانا باستواء ربنا سبحانه وتعالى عليه. وبالتالي كانت هناك مقدمة ضرورية. هذه المقدمة الضرورية لماذا رد كثير من المبتدعة مسألة الاستواء على العرش؟ فقالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو قالوا بأن الاستواء بمعنى الغلبة والظفر والقهر، ولم يثبتوا هذه الصفة لله عز وجل، مع أن القرآن تكلم على الاستواء وعنه في أكثر من موضع، في نحو من 7 مواضع. وكذلك أتت السنة لتثبت هذه الصفة، هذه الصفة أثبتها القرآن كما أثبتتها السنة، لماذا نفوها؟ لماذا نفوها؟ الإشكال أنهم نفوا هذه الصفة كما نفوا غيرها من الصفات، كصفة النزول وصفة المجيء وصفة الضحك وصفة الغضب وصفة الرضا، لم يثبتوا هذه الصفات، ظن منهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي عجزا ونقصا لا يليق بالله عز وجل. وبالتالي أولوا هذه الصفات وصرفوها عن ظاهرها إلى معنى آخر، وهذا ما يسمى بالمجاز، وهذا ما يسمى بالمجاز. فقالوا هذا الاستواء استواء مجازي، وصار المجاز عند المتأخرين من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم بابا عظيما يردون به النصوص ويحرفون النص عن ظاهره إلى معان ربما لا تكون محتملة أصلا. لقد حكموا عقولهم في الأمور كلها. وقال زعيم من زعمائهم وهو الرازي عليه رحمة الله بأن دلالة العقل أسد من دلالة النقل، دلالة العقل أسد من دلالة النقل، أي ما دل عليه العقل أقوى مما دل عليه الشرع سبحان الله. وقال لأن دلالة النص ربما تحتمل التخصيص وتحتمل التقييد، أما دلالة العقل فلا تحتمل ذلك، يعني عندما يقول قال الله عز وجل كذا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فهذا النص ربما يكون خاصا، ربما يكون عاما يحتاج إلى مخصص، وربما يكون مطلقا يحتاج إلى مقيد. أما دلالة العقل فهي دلالة قوية لا تحتاج إلى ذلك أصلا، فتقدم دلالة العقول على دلالة النقول. وهذا كلام فاسد، وهذا كلام فاسد. لماذا؟ لأن العقل له مداخل بها يهتدي، ومن أعظم مداخل العقل الحس، ومن أعظم مداخل العقل الحس. فإذا كانت الحواس التي هي مداخل العقل في المعرفة ربما تفسد، وبالتالي تفسد أحكام العقول، فإن فساد حكم العقل أعظم مما يتصورونه. فربما يكون الماء زلالا عذبا طيبا مباركا، ولكن لمرض أصاب الإنسان إذا تذوقه وجده مرا، فحكم العقل لأن اللسان لا يحكم وإنما يتذوق، فحكم العقل على الماء بأنه مر. حكم العقل هنا حكم صحيح أم حكم باطل؟ ماء طيب زلال ما شاء الله أتى به صديقك من بلاد الحجاز من السعودية، ماء زمزم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن شرب منه وجده إيه؟ مرا. الآفة في الماء أم في حاسة التذوق؟ حاسة التذوق. فلما كانت الآفة في حاسة التذوق كان حكم العقل حكما قاصرا باطلا. هذا هو حكم العقل، هذا حكم العقل. أيضا البصر، البصر ربما ترى إنسانا من بعيد، ولكن لضعف بصرك أو لبعد المسافة بينك وبين ما رأيت ربما تقول هذا الشخص هو زيد، بينما الآخر لأن بصره أسد منك أو أفضل منك قال إنه عمرو، فعندما يقترب تجدونه إيه؟ عمرا. إذا ما حكم به زيد على أن المرئي هو زيد، ما حكم به فلان أن المرئي هو زيد، كان هذا الحكم باطلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الآفة كانت في العين، فكان الحكم للعقل حكما باطلا. فقولهم بأن دلالة العقل أسد وأقوى من دلالة النقل هذا كلام غير صحيح. واضح يا إخواني؟ واضح من هذه الأمثلة؟ هذا كلام غير صحيح، لا يمكن أن يسلم لهم بذلك أبدا. كيف يقدم العقل على النقل؟ فلما قدموا العقل على النقل أبطلوا كثيرا من النصوص، لأن عقولهم لم تتحمل هذه النصوص. فمثلا يقولون لا يوجد هناك ما يسمى بالوزن يوم القيامة، قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقولون هذا ميزان معنوي المقصود به تقريب المعاني، فكيف توزن الحسنات والسيئات؟ فإن الوزن لا يكون إلا لماذا؟ للمحسوسات، محسوسات أشياء المحسوسة، طماطم بطاطس خيار، هذه أشياء محسوسة ملموسة. أما الأشياء المعنوية كيف توزن؟ حسنات سيئات حب بغض توكل استعانة، فهذه الأمور المعنوية كيف توزن؟ فأبطلوا الوزن لهذه الأمور. وكل النصوص الواردة في إثبات الميزان حرفوها عن ظاهره، حرفوها عن ظاهره، مثل حديث البطاقة عند الترمذي وغيره، وحديث صحيح، الرجل الذي تمد له صحائفه
99 صحيفة كل صحيفة مد البصر، يقال هل لك من حسنة عندنا؟ فيقول لا، كل هذه الصحف ليس فيها حسنة. فيقال له إن لك عندنا بطاقة وإنه لا ظلم اليوم، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع هذه الصحائف في كفة أخرى، فترجح كفة لا إله إلا الله لتطيش بهذه الصحائف، فيؤمر به فيدخل الجنة. إذن الميزان حق بهذا النص، وله كفتان، له كفتان. عبد الله مسعود الحديث صحيح، لما صعد شجرة من شجر الأراك ليأتي بعود من السواك، فهبت ريح فتكفأته وكان دقيق الساقين، فضحك الصحابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما تضحكون؟ فقالوا يا رسول الله نضحك لدقة ساقه، فقال والذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. سبحان الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وزنا، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نفوا كل هذه النصوص لأن عقولهم القاصرة لم تتحمل هذه الدلالات الشرعية الربانية التي أتت بها النصوص. أيضا كمثال آخر، عندما أخبرناهم بحديث الدجال، حديث الجساس المشهور في مسلم وأحمد، أن الدجال في جزيرة في بحر المشرق، وأنه أخبر بعلامات لا يخرج إلا بظهورها، ها قالوا كيف يكون ذلك الأمر، كيف يكون ذلك الأمر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كيف يتسنى للرجل أن يعيش هذه الآماد، هذا أمر لا يعقل ولا يتصور. فنفوا هذا الحديث، نفوا هذا الحديث. أحاديث كثيرة، حديث الموت، يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن يرفع بين الجنة والنار ليعرفه أهل الجنة وأهل النار، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت. ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. سبحان الله، يقولون لا، لا نصدق هذا ولا نثبت هذا، لا نصدق هذا ولا نثبت هذا، وإنما يقصد بذلك التقريب فليس الأمر على حقيقته. وانظر على هذه الوثيرة أخبار كثيرة تم صرفها عن ظاهرها إلى معان أخرى محتملة. هذه مسألة خطيرة جدا، وهنا عدة قواعد لابد من تنبيه عليها. القاعدة الأولى، الأصل في الكلام الحقيقة، دي قاعدة مهمة جدا. الأصل في الكلام الحقيقة، عندما تقول رأيت أسدا، إذن رأيت أسدا، والمقصود بالحقيقة ما يتبادر إلى الذهن معرفته، ما يتبادر إلى الذهن معرفته. وتعريف الحقيقة عند العلماء تعريفات كثيرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كر على كل تعريفات الحقيقة والمجاز فأفسدها جميعا في كتابه الرائع الإيمان، والمقصود بالإيمان هنا هو الإيمان الكبير مطبوع بمفرده، وهذا المجلد هو الإيمان الكبير موجود في المجلد 7 مجموع الفتاوى، كتاب رائع جيد، لابد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أتى بكل تعريفات الحقيقة التي حدها البلاغيون واللغويون فأبطلها جميعا، لأن مسألة الحقيقة والمجاز لها تعلق بمسألة أصل اللغة، وهذه المسائل لأصل اللغة والحقيقة والمجاز داخلة في علوم كثيرة، داخلة في علوم اللغة، داخلة في علم البلاغة، في أصول الفقه، في علوم القرآن، داخلة في علوم كثيرة، وتكلم العلماء عنها كثيرا. ولكن دعونا نختار تعريفا من هذه التعريفات دون أن نقول بأنه أسد أو ليس بأسد من غيره. فما تبادر إلى ذهنك من معنى اللفظ هذا هو حقيقة اللفظ، هذا حقيقة اللفظ. عندما تقول أسدا، إذا الأسد الذي يمشي على أربع، له لبد، له أظفار، له أنياب، له زئير، يعني حيوان متوحش من أكلة اللحوم، يهابه الإنسان، وله أخلاق هي الأخلاق السبعية. ده الأسد عندما أقول رأيت أسدا، لأننا إذا لم نحمل الكلام على الحقيقة، أي إنسان يتكلم أي كلام ستشعر أن كلامه هذا أنت تريد أن تجعل فيه احترازات. عندما تقول قابلته، هل قابلت زيدا؟ نعم قابلته. تحترز بقى، قابلته اليوم؟ قل نعم. الساعة السادسة؟ نعم. في القاهرة؟ نعم. هذه كلها احترازات حتى يتأكد أنك قد إيه؟ قد قابلته. تصور لو أنك تعاملت مع كل كلام أن هذا الكلام ليس على الحقيقة، لكن إذا هناك إيه؟ احتمالات أخرى. لو أنك تعاملت مع الخلق بأن هذا الكلام لا يحمل على حقيقته، فيمكن أن تجن، يمكن أن تجن، لن تقبل أي كلام، ولكن كل كلام ستسمعه لابد أن تورد عليه إيه؟ احترازات وما إلى ذلك، ستجن، فلا يمكن أبدا. ولذلك القاعدة المهمة جدا أن الأصل في الكلام الإيه؟ الحقيقة. وكلام البلاغيين أن أفضل الكلام وأعذب الكلام أكذبه، ليس المقصود بالكذب هنا الكذب القيمي الذي نعرفه، ولكن المقصود بالكذب اللي هو خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. وهذا أمر له وجوه بلاغية يعرفها البلاغيون. القاعدة الثانية إن كل ما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز صرفه عن هذه الحقيقة إلا بقرينة. إن كل لفظ يمكن حمله على الحقيقة لا يصرف عن هذه الحقيقة إلا إيه؟ إلا بقرينة. تأمل معي هاتين الجملتين. عندما أقول قابلت أو رأيت أسدا، الجملة الثانية رأيت أسدا، رأيت أسدا يصافح الناس. هاتان جملتان، رأيت أسدا، الجملة الثانية رأيت أسدا ها يصافح الناس. لا، رأيت أسدا في الجملة الأولى قولا واحدا هو الأسد الحيوان السبعي. طيب الأسد في الجملة الثانية ها، هل هو الأسد الحيوان السبعي؟ يعني هل ممكن مثلا احنا نروح حديقة الحيوان كده في الجيزة ومدنا في القفص كده ونصافح الأسد؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ومن قال لا يمكن يروح يورين؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا هذه قرينة هي جملة إيه؟ يصافح الناس، هذه جملة حالية، جملة حالية، يصافح الناس جملة حالية بيّنت حال هذا الأسد، فصرفت المعنى المتبادر الذي قد يتبادر إلى المعنى الآخر. إذن هذه قرينة، بها تم صرف اللفظ إلى المعنى الآخر وهو معنى صحيح. بل إن المجاز في هذا الوقت يكون إيه؟ يكون حقيقة. المجاز في هذا الوقت يكون حقيقة كما قال بعض العلماء، كما قال بعض العلماء، ويسمي ذلك من سنن العربية، يسميها من سنن العربية. من سنن يعني إيه؟ من طرائق العرب في الكلام، من عادات العرب في الكلام. إذن هذه قاعدة، كل ما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز حمله على المجاز إلا إيه؟ إلا بقرينة. مسألة المجاز مسألة خاض فيها الناس خوضا عظيما، خاض فيها الناس خوضا عظيما. ويقصد بالمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. والمجاز نوع من التأويل، نوع من التأويل. وباصطلاح علماء اللغة المعاصرين أن التأويل ده محاولة لجبر الانكسار الدلالي في الجملة. يعني الجملة لها نسق دلالي، لها نسق دلالي، فلما ينكسر هذا النسق الدلالي لابد من محاولة جبر هذا الانكسار. عندما أقول ذبح نفسه، لو قلنا ذبح العصفورة جملة صحيحة تماما ليس فيها أي إشكال. لما أقول ذبح الكرسية هي جملة صحيحة نحويا ولكن غير صحيحة دلاليا، ما ينفعش أن الكرسي يذبح. لما نقول ذبح نفسه هي صحيحة تركيبيا يعني على مستوى النحو، ولكن من جهة الدلالة يمكن أن نقول ذبح نفسه فانتحر، ويقول ذبح نفسه من كثرة الهم، أي حمل نفسه هما عظيما فشبه كثرة الهم الذي ركبه بمن ذبح نفسه. إذن هذه محاولة للتأويل. إذن هناك علاقة بين صرف اللفظ عن ظاهره وبين التأويل، وكل هذه المحاولات محاولات لجبر الكسر الدلالي على مستوى الجمل. الجماعة أهل السنة ما أعظمهم وما أفضلهم، لما بيسمعوا القرآن ويسمعوا الحديث بيحطوا النصوص على العين والرأس ويجعلوها في القلب، ويقولون سمعنا وأطعنا، ويقولون سمعنا وأطعنا، يجيبوا كده نص القرآن ونص الحديث ويحطوها على العين والرأس ويجعلوها في داخل القلب ويقولون سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين، انظر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، خلاص انتهت المسألة، سمعنا وأطعنا. أما كثير من الذين ابتلوا بأن خلطت عقيدتهم بمسالك المتكلمين، هؤلاء الناس لا يقبلون إلا ما مرروه على فلاتر عقولهم، هذه العقول القاصرة الناقصة، فردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، ردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة. وما ردوه من باب ماذا؟ من باب المجاز. مثلا قالوا دخول الأعمال في الإيمان هذا دخول مجازي، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية مجازية، ذبح الموت ذبح مجازي، نعيم القبر وعذابه إنما هو أمر معنوي ليس بالحسي من باب المجاز، إذن عذاب مجازي ونعيم مجازي. يقولون بأن الدجال هذا أمر مجازي، يقصد به التخويف كما نخوف الأطفال الصغار بالسلعوة وما إلى ذلك، فهذا باب التخويف. وهكذا على طول الخط. إذا نفوا الصفات ونفوا الرؤية ونفوا عذاب القبر ونعيمه ونفوا كثيرا من المثبتات في باب الأسماء والصفات وفي باب الأسماء والأحكام. عندنا بابان، عندما يقول أسماء والصفات هذا متعلق بالله عز وجل، يبقى ما يتعلق بدراسة الأسماء والصفات هذا أمر تعلقه بالله عز وجل. عندما نقول الأسماء والأحكام فهذا تعلقه بالعباد، مؤمن، منافق، زنديق، مبتدع، فاسق، إذن هذه كلها متعلقة بمن؟ بالعباد. إذن الأسماء والأحكام متعلقة بالخلق، والأسماء والصفات متعلقة بالحق. فكثير من مسائل الأسماء والصفات ومسائل الأسماء والأحكام تم إخراجها عن حقيقتها بدعوى المجاز، بدعوى المجاز. بل إن كثيرا من النصوص الشرعية في باب التفسير تم صرفها أيضا عن ظاهرها مع احتماليتها للظاهر دون تكلف تم صرفها من باب المجاز. أضرب مثالا واحدا على ذلك وأقول بأن كتب التفسير تحتاج إلى تنقيح، وليس كل ما يزبر في الكتب أي يستر في الكتب يكتب في الكتب يكون صحيحا بالضرورة. في قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قصة يوسف لما يوسف جعل صواع الملك في رحل أخيه، ثم بعد ذلك قال لهم اشتالوا الرحل وانطلقوا، فلما انطلقوا أتت الرسل تقول إن نبحث عن صواع الملك ولابد أن نبحث في متاعكم ورواحلكم، فقالوا لهم: ما جئنا لنسرق وليس هذا بخلقنا، بل نحن قوم تجار جئنا من بلاد الشام إلى مصر ليس للسرقة، نحن تجار شرفاء لنا اسم تجاري وغير ذلك، فكيف نأتي نضرب هذه المسافة البعيدة لكي نسرق؟ هذا لا يعقل. وكانت مصر قديما هي سلة الغذاء العالمي، يعني كنا نصدر العالم القمح ليس كما يحدث في بعض الأعاصير. الذي حدث أنهم بدأوا بالتفتيش وأخرجوا الصواع من رحل أخي يوسف، وعند ذلك تم القبض على إيه؟ على أخي يوسف، وتم رفعه إلى يوسف، وكان الحكم أنذاك أن تضرب عليه الإيه؟ العبودية. أخوهم الكبير تلمس العطف من يوسف، وبدلا من أن يرقق قلبه يعني اعتذر باعتذار سيء، فقال له: إن يسرق فقد سرق أخ له إيه من قبل، لا إله إلا الله. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. استمرت القصة إلى أن قال أخوهم: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اذهبوا بعد ذلك إلى أبيكم فقولوا له إن هذا الأخ الذي خرج معنا إن ابنك هذا سرق، وما شهدنا إلا بما رأيناه وعرفنا إلا بما علمنا، وما كنا الغيب حافظين، ولو كنا نعلم أنه سيسرق ما أخرجناه معنا، وإذا لم تصدقنا يا أبانا. أبوهم من؟ يعقوب. من يعقوب هذا؟ نبي من أنبياء الله عز وجل. إذا لم تصدقنا فاسأل القرية التي كنا فيها. البلاغيون والمفسرون واللغويون يكاد إجماعهم أن ينعقد أن هذا من باب المجاز، مجاز الحذف، وهنا حذف مضاف. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، والعير أي أصحاب العير، أي إذا لم تصدقنا يا أبانا فاسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير، فإنا لسنا بكاذبين، بل نحن في هذه المرة نحن صادقون، لسنا كالمرة الأولى عندما قلنا بأن الذئب أكل يوسف، كنا كاذبين آنذاك لكن كنا هنا صادقين. هذا قول المفسرين على حذف مضاف. طيب ما رأيكم لو قلنا بأن المسألة على ظاهرها؟ هذه ليست ظاهرية، هذه ليست ظاهرية مفرطة كظاهرية ابن حزم وداود بن علي أبدا، ولكن هذا تعظيم للنص وإيمان بالنبوة. يعقوب هذا نبي من أنبياء الله عز وجل، والأنبياء يحدث الله تعالى لهم ما لا يحدث لغيرهم، أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك؟ بلى، يحدث الله تعالى لأنبيائه ما لا يحدث لغيرهم. لقد أنطق الله تعالى الحجر نبيه محمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كنت أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والجذع حن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث في البخاري، ولفظ البيهقي رواية البيهقي: حتى سمعنا له أنينا كبكاء الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكن أو فسكت عندما جعل المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جرت له معجزات كثيرات من باب الخوارق العظيمات للعادات، وبعض المصنفين جمعها في كتب كبيرة كدلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم، فهذه كتب مفردة، وهنا كتب كثيرة تكلمت عن هذا الباب. فالله تعالى يحدث لأوليائه من الأنبياء والصالحين من خوارق العادات ما به يزدادون إيمانا، وما به تكون الحاجة ماسة إلى ذلك. فما الضير؟ يا أبانا أنت نبي، وإذا لم تصدقنا في هذه الدعوة فاسأل القرية. القرية تطلق على أمرين، تطلق على القرية التي هي البنيان، كما تطلق على القرية أي أهل القرية، هذا في اللغة. مثل النهر، يطلق النهر على المجرى كما يطلق النهر أيضا على الماء الذي يجري في المجرى، وإنما يتوجه اللفظ بالسياق الذي ورد فيه. لو قلت حفرت النهر إذن النهر والمجرى، ولو قلت شربت من النهر إذن النهر والإيه؟ الماء الذي يجري. إذن هذا اللفظ يحتمل الحال كما يحتمل المحل، يحتمل الشيء ويحتمل الشيء الذي يسكن فيه. وأصل القرية المكان الذي يجتمع فيه الناس، إذن يطلق لفظ القرية على المكان كما يطلق لفظ القرية على أهل المكان، كقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن القرية هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الأهل، المقصود بها أهل القرية، دون تكلف ودون تأويل ودون مجاز، لأن اللغة هي التي دلت على ذلك. فالقرية تطلق على المكان كما تطلق على ساكن المكان. فقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية ليس هنا مجاز وليس هنا حذف، فالقرية هنا أهل القرية، ويكون هذا التوجيه قولا لغويا لا مجاز فيه ولا حذف. ولو قلنا بالمعنى الآخر الذي فيه البعد العقائدي واسأل القرية أي المكان، لا ضير في ذلك، لأن هذا نبي. ولو أتى نبي إلى حجر وقال يا حجر هل حدث كذا، لأمكن أن ينطق الله تعالى هذا الحجر لنبيه، أليس كذلك؟ بلى، هذا نبي، فلابد أن نعظم الأنبياء، لتكون المسألة متعلقة بالعقول القاصرة. كيف نقول نؤمن بالأنبياء ولا نؤمن أن الله تعالى ينطق حجر لنبي، وتقول بعد ذلك أنا أؤمن بالأنبياء؟ كيف ذلك؟ أنت تقول بأن الأنبياء عجزة وأن الأنبياء قاصرون. لابد من تعديل بعض الأمور عندما نتناول النصوص، وكثير من أقوال التفسير تحتاج إلى نظر، ولا ينبغي التسليم لكل ما ورد في الكتب، بل لابد أن ينظر في الأمر نظرة متقنة. إذن المجاز دخل في باب الأسماء والأحكام، ودخل في باب الأسماء والصفات، ودخل في تفسير النصوص، ولذلك كان لابد من سد هذا الباب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المجاز الذي به تصرف النصوص بدعة. قال ذلك من المتقدمين أبو عبد الله ابن خوازمنداد المالكي، قال ذلك من المتقدمين. ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابه الإيمان من أخطر الكتب في هذا الباب، بل إن شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة عقد الباب الثالث في كسر طاغوت المجاز، جعله طاغوتا يعني يجب أن يكسر. وما قالوا بأن الإمام أحمد وكذلك صاحب مجاز القرآن كان يثبتان المجاز، وهذان متقدمان من علماء القرن الثالث الهجري، الإمام أحمد وصاحب مجاز القرآن، لا يقصدون بالمجاز ما يذهب إليه المتأخرون، ولكن يقصد بالمجاز ما يجوز في اللغة، ما يجوز في اللغة. فكتاب مجاز القرآن هو كتاب من كتب التفسير، من كتب التفسير، ويتلمس الوجوه اللغوية التي أجازتها العرب عند تفسير القرآن. وهناك بعض من أثبت المجاز مطلقا، وهذا هو جمهور الأصوليين والبلاغيين واللغويين والمفسرين. وهناك من فصل فقال يمكن أن يقع المجاز في اللغة، ولكن يحترز من وقوع المجاز في القرآن، وأصل لذلك الشيخ العلامة محمد ابن الأمين المختار الشنقيطي، وله رسالة مفردة في ذلك. ولعل هذا القول قول جيد، بأن المجاز يتصور وقوعه في اللغة، نعم، وقد يتصور وقوعه في القرآن والسنة، ولكن بضوابط، ولكن بضوابط. كانت هذه المقدمة مهمة جدا. لماذا؟ لأننا سنتكلم عن العرش واستواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش. وبعد هذه المقدمة نبدأ في شرح الجملة المناسبة من قول العلامة الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
نعم، الاستواء من صفات الله تعالى الفعلية، من صفات الله تعالى الفعلية. وصفات الله تعالى الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، المتعلقة بمشيئته. فهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، وهذه القسمة هي قسمة علمية للبيان والتوضيح، قسمة علمية للبيان والتوضيح. صفة ذاتية أي لا تنفك عن الله عز وجل، أما الصفة الفعلية هي المتعلقة كما قلت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى رحيم، ومن صفته الرحمة، فالرحمة متعلقة بذاته في كل وقت في كل حين. وكذلك من صفات الله تبارك وتعالى الملك والحكمة والقوة والحياة والسمع والبصر واليد، كل هذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. ومن صفات الفعل أي المتعلقة بمشيئته، أن يحدثها ربنا سبحانه وتعالى كيف شاء إذا شاء، دون أن ندري كيف هذه، دون أن ندري كيف هذه. من ذلك الضحك، ومن ذلك الحب، فالله تبارك وتعالى إذا أطعته أحبك، وإذا عصيته أبغضك. فالحب والكره هاتان صفتان لله عز وجل، ولكن متعلقتان بماذا؟ بفعله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عز وجل هناك حديث موسع عن الصفات، سنذكر ذلك بالبيان والتوضيح في حينه. قوله على العرش استوى، الاستواء يأتي مطلقا كما يأتي مقيدا. الاستواء عند العرب وفي لغة القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي ليس مقيدا، ليس مقيدا. عندما تقول أرسلني أرسلني أي لا تقيدني بقيد، ها أطلقني، أرسلني معنى أطلقني أي لا تقيدني بقيد، لا تمسكني، عندما تمسك يدي إذا أنت قيدتني، لا أستطيع الحركة، ها لا أستطيع الحركة إلا بمقدار ما تسمح أنت به. فإذا قلت لك أرسلني أي أطلقني أي اجعلني خارج هذا القيد. إذن الإطلاق ما ليس بقيد، ما ليس به قيد. إذن سوى يأتي أحيانا مطلقا ويأتي أحيانا مقيدا. يأتي مقيدا، يأتي مقيدا بأن يتعدى، بأن يتعدى بالأداة إلى أو على أو الواو، إلى أو على أو الواو. إذا استوى، إذا تعدى، إذا أتى بعده الأداة على أو الأداة إلى أو الأداة الواو، إذا هذا قيد الإيه لاستوى، إذا هذا الإيه اللفظ لفظ مقيد. ومن ذلك إذا قيد الاستواء بالأداة إلى، وعلى فكرة الأداة بمعنى الحرف، ولكن كلمة الأداة لعلها أدق من كلمة الحرف كما يقول اللغويون. قال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى بمعنى قصد، استوى إلى بمعنى إيه؟ بمعنى قصد. وأيضا عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذا القيد، واستوت على الجودي في سفينة نوح، واستوت على الجودي أي استقرت على صفيحة الأرض، استوت على الأرض، استوت على الجودي، استوت معنى إيه؟ بمعنى علت واستقرت. وكذلك القيد بالواو، القيد بالواو مثل استوى الفضيل، الفضيل ابن عياض وسفيان الثوري، استوى الفضيل ابن عياض وسفيان الثوري، فالواو فاستوى زائد واو في معنى الايه التماثل، في معنى التماثل، يبقى استوى الفضيل وسفيان بمعنى ماثل هذا هذا، شابه هذا هذا، ساوى هذا هذا، ساوى هذا هذا. إذن استوى يمكن أن تتقيد بالأداة إلى، تتقيد بالأداة إيه؟ على، تتأيد بال واو. نعم. وأيضا قد يأتي الاستواء مطلقا غير مقيد، يأتي الاستواء من غير قيد، يأتي الاستواء من غير قيد، وذلك كقول الله عز وجل في موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فلما بلغ أشده واستوى، استوى معنى إيه؟ بلغ وتم، بلغ وتم، آتيناه حكما وعلما. إذن هذه الكلمة اللي هو الاستواء تتنوع معانيها بتنوع الإطلاق والتقييد، فإذا أطلقت لها معنى وإذا قيدت لها معنى، وإذا قيدت لها معنى. فقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى على العرش استوى أي استوى على العرش، وإحنا قلنا استوى على معنى إيه؟ على وارتفع، وهذا ثابت عن أبي العالية وهو من كبار التابعين عليه رحمة الله. قلت بأن الإشكال عند المتكلمين أنهم يمررون الكلام عبر فلاتر العقل، وأي عقل هذا العقل؟ أو عقل نبي؟ هل هو عقل ولي؟ أم هو عقل رجل خطأه أكثر من صوابه؟ إن كان له صواب، لأن كثيرا من المتكلمين هؤلاء عاشوا طوال حياتهم في التيه، في التيه، بل منهم من لم يرجع إلى طريقة الإثبات وطريقة أهل السنة والجماعة إلا عند وفاته سبحان الله. فهؤلاء عندما يقرؤون مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقولون المقصود بالاستوى هنا استولى. لماذا؟ يقولون لأن من لوازم استوى بمعنى على وارتفع أن العرش صار له إيه؟ صار له حيزا، فصار هو متحيزا في العرش سبحان الله. هناك قاعدة في باب الصفات وإن شاء الله سأذكرها لكم بعد ذلك، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة مهمة جدا، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كنت تجهل الذات فبالضرورة أنت تجهل الإيه؟ الصفة. كيفا ليس معنى، كيفا ليس معنى. الإشكال أننا قلنا لهم عندما تقولون أن استوى بمعنى استولى هذا لفظ وهذا تأويل لم تعرفه العرب ولم يأتي به نص، حاججون بقول رجل نصراني مولد أي ليس عربيا قحا، ليس من العرب الأقحاح. من هو الأخطر؟ يقولون قال الأخطر رجل مولد شاعر نصراني كان كثير الهمز واللمز بالإسلام، هذا الرجل كان يهمز بالصلاة والزكاة والصيام والحج وكان يقرض الشعر في ذم الإسلام، هذا الرجل حال لهم أن يأخذوا منه بيتا، وقوله لما استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قالوا استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، قال استوى بشر على العراق أي استولى بشر على العراق. بالله عليكم أيها المسلمون هل نترك كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمين لكلام رجل عدو للإسلام عدو للمسلمين يهمز ويلمز فيهم؟ سبحان الله. أولا كلامه ليس بحجة حتى على مستوى اللغة، لأن الاحتجاج بالشعر له ضوابط، فلا بد أن يكون قائل هذا الشعر من الأعراب أو من العرب الأقحاح، وهذا ليس صليبيا في العروبة أو العربية، فكيف نقبل احتجاجه بهذا البيت؟ الأمر الثاني أنه إذا كان المقصود باستوى بمعنى الاستيلاء أو القدرة فإن الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فلو قلنا بأن الاستيلاء بمعنى الاستيلاء أو القدرة فإن الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، قادر على البهائم وعلى الإنسان وعلى الحشوش دورات المياه، فهل نقول بأن الله تعالى مستو على الإنسان مستو على البهائم مستو على الحشوش؟ هذا كلام لا يمكن ولا يتصور، لا يتصور، فالله تعالى منزه عن هذه المعاني الناقصة، ولكن لابد من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. لقد رد شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، وهذا موجود في مختصر الصواعق للعلامة الموصلي، مختصر الصواعق ليس لابن القيم ولكنه للعلامة الموصلي، رد على هذه الفرية من أكثر من 40 وجها، فليراجع هذا الكتاب من شاء. أيضا قالوا بأن لفظ الاستواء من الألفاظ المتشابهة، من الألفاظ المتشابهة أي لا يعلم معناه إلا الله، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن اللفظ المتشابه هو ليس المحكم، لفظ ليس محكم أي لا يدرى معناه. عندما نقول طاسين ما معنى طاسين؟ الله أعلم، لا ندري، إذا نترك هذا لمن؟ لله عز وجل، نترك هذا لله عز وجل. الكلام عن كيفيات الصفات وكيفيات الذات من ايه؟ من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله عز وجل. اما معاني الاسماء ومعاني الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم. وقلت لكم من قبل ان ايات واحاديث الصفات والاسماء قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قرأها الصحابة وسمعوها، فلا يعقل أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع الصحابة وأن يقرأ النبي ويقرأ الصحابة القرآن والحديث ويجهلون معاني ما يقرؤون. هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا. الأمر الذي بعد ذلك أن السلف ما زالوا يثبتون الصفات لله عز وجل. وقلت لكم بأن الإمام مالك عليه رحمة الله عندما سئل عن الاستواء والسؤال عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وإني لا أراك مبتدعا. وثبت هذا عن غير واحد من السلف عندما قالوا بأن الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، غير معقول لا يمكن تصوره عقلا، ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم. إذن لابد نحن نسلم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسالته وبين فيها الأسماء والصفات، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك، وما يجب علينا إلا إيه؟ إلا أن نسلم. وقلت لكم من قبل بأن إثبات هذا الأمر اللي هو إثبات معنى الاستواء أن الله تعالى فوق عرشه وعلمه في كل مكان، هذا عقيدة الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وعندما أقول سفيانين نقدم سفيان الثوري لأنه أسد وأعلم وأسن وأكثر إمامة من سفيان بن عيينة، وهكذا. ورد ذلك أيضا عن غير واحد من أهل العلم والأئمة كأبي حنيفة والشافعي ومالك والترمذي، قالوا جميعا بأن الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. ونقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كما نقله ابن تيمية في فتواه الحموية. بعض الناس يذكر بأن مذهب السلف التفويض، وينقل ذلك عن الإمام الشافعي ومالك وعبد الله المبارك، قالوا بأنهم قالوا عندما سئلوا عن بعض أحاديث الصفات كأحاديث إن الله تعالى يقبل صدقة أحدكم ويأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو الايه؟ المهر الصغير، المهر الصغير، الخيل الصغير. رأيت كيف أن الإنسان يربي حصانه الصغير، فإن الله تعالى يربي لك صدقتك ويقبلها منك ويأخذها بيمينه. وكانت عائشة أم المؤمنين، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تطيب ما تتصدق به بالإيه؟ بالطيب، من أجل هذا الحديث، من أجل هذا الحديث. فلما سئل بعض الأئمة عن هذا الحديث كالشافعي ومالك وعبد الله المبارك، قال أمروها كما جاءت، أي اجعلوا هذا الحديث كما جاءت. فقالوا هذا تفويض، قالوا هذا تفويض. وهذا الأمر ليس بالتفويض، ولكن هذه العبارة بها نقص. أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف. أي مالك والشافعي وعبد الله المبارك قال أمروها كما جاءت بالإيه؟ بلا كيف. إذا لابد من إثبات هذا الأمر. هناك أوصاف لعرش الرحمن أقولها سريعا. فعرش الرحمن من أول المخلوقات، وأيضا عرش الرحمن على الماء، أيضا عرش الرحمن له قوائم. وصف الله تعالى عرشه بأنه مجيد وأنه عظيم. عرش الرحمن يتأثر ويشعر، يتأثر ويشعر انظر هذا المعنى الجميل، عرش الرحمن يتأثر ويشعر، فقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. عرش الرحمن فوق جنة الفردوس، فوق جنة الفردوس، عرش الرحمن استوى عليه الرب سبحانه فشرفه باستوائه عليه. فهذه بعض أوصاف عرش الرحمن. وهناك أوصاف أخرى كظل عرش الرحمن، كظل عرش الرحمن، هذه أيضا من صفات عرش ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا أن هذا العرش له حملة، هذا من صفات عرش ربنا سبحانه. قال ابن أبي زيد: وعلى الملك احتوى، وعلى الملك احتوى. إذن قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فالله تبارك وتعالى مالك كل شيء، وملكه نافذ في كل شيء، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. فسبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فتأمل ملك ربك وانظر إلى ملك غيره لتعظم ربك وتزداد له حبا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعظمين له، المحبين له، المقدرين قدره، المتبعين له ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات كثيرة من مصر، من الأخ هشام جلال، ومن الأردن، من هبة، ومن الكويت، من بشرة وأمل، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، من فاطمة الإبياري. إجابة السؤال الأول كانت: قال الله تعالى في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. وحكمة هذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. ومن ذلك أيضا أن آية الكرسي اشتملت على معالم الإيمان والتوحيد، وآية الشورى اشتملت على معالم الشرائع، فمن وعاهما فقد وعى معالم دين الإسلام.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قوي.
إجابة السؤال الثاني: قال القيرواني في عقيدته: وسع كرسيه السماوات والأرض، ومعناها أنه على الرغم من أن السماوات 7 والأراضين 7 بكل ما فيهما، فإذا كان كرسيه عز وجل قد وسع كل ذلك، فدل ذلك على عظيم قدر هذا الكرسي، ودل ذلك على أن الكرسي حق.
ما شاء الله ما شاء الله.
إجابة السؤال الثالث: دلالة اقتران اسم الله العلي بأسمائه العظيم والكبير والحكيم أن العلي اسم متعلق بربوبيته سبحانه وتعالى، فهو دال على ربوبيته، والرب هو القائم على خلقه، فقوامته على خلقه تقضي كونه عظيما كبيرا حكيما.
ما شاء الله ما شاء الله.
إجابة السؤال الرابع: نرد على من نقم على أبي زيد بقوله ذاته. أولا: أن أبي زيد استخدم هذا اللفظ مضطرا للرد على المؤولة من أهل زمانه الذين ادعوا أن استواء الله على عرشه بمعنى أنه استولى عليه أو تمكن منه، فأراد إثبات أن الاستواء كان بالذات دون تكييف لذلك، كما اضطر الإمام أحمد في عصره إلى قول أن القرآن ليس مخلوق، رغم أن أحدا من الصحابة لم يكن قد قال ذلك من قبل. ثانيا، أن هذه الكلمة ذكرها بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد وسفيان الثوري والفضيل بن عياض. ثالثا، قول الإمام الذهبي عن أبي زيد القيرواني في سير أعلام النبلاء كان على طريقة السلف في الأصول، مما دل على صحة معتقده.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
إجابة السؤال الخامس، بعض المعاني المستفادة. أولا، إثبات أن الله بكل شيء عليم، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو فقير إلى الله تعالى. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وأن كل العلوم موصولة بالله عز وجل، فمن حصل علما فليتصاغر لله، فعلمه في جنب الله لا شيء. ثانيا، أن الله مستو على عرشه بذاته. ثالثا، أن الله سميع بصير، قد أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا. ثالثا، المدبر ليس سبب من أسماء الله، ولكنه إخبار عن صفة فعلية لله عز وجل، أن الله يدبر أمر كل شيء في هذا الكون. خامسا، علم الله بخلقه علمين، سابق وهو العلم الأول متعلق بقدر الله ولاحق وهو بقدر الله ولاحق، وهو العلم الثاني وهو متعلق بالجزاء الذي يجازى به العبد. وأبلغها لغيري بمحاولة إعطاء المتلقي أمثلة تقرب له المعنى، مع التأكيد على أن الله ليس كمثله شيء، وهو كما بين فضيلتكم كيفية المعية بمثال القمر. فالآن أصبح كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يقتنعون إلا بالدليل العقلي الذي يقرب المعنى إلى أذهانهم. انتهت الإجابة.
طيب، ما شاء الله ما شاء الله.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ أبو جهاد من سوريا، يقول: هل ردنا على من يؤول استواء الله عز وجل على العرش وأن الله معنا في كل مكان بأن الله خلق المكان والزمان وهو لا يخضع لقوانينهما كما يخضع البشر لهما جائز؟
الأوفق في باب الأسماء والصفات ألا نتكلم بكلام لم يتكلم به السلف، فالإمساك أولى. فمسألة لم يخضع أو يخضع أو ما إلى ذلك لا داعي له إلا إذا كانت هناك ضرورة يعني ملحة من استخدام بعض الألفاظ التي لم يتكلم بها السلف، مثل لفظ الدائن أو لفظ التغير أو ما إلى ذلك، الغيرية والبينونة وما إلى ذلك. هذه الألفاظ استخدمها المتقدمون أو بعض المتقدمين للضرورة، فكلما كانت ألفاظنا سلفية أثرية كلما كان ذلك أولى، ولا نستخدم غيرها إلا عند الضرورة وبقدر الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم.
كان السؤال الثاني، فضيلة الشيخ: لقد قلت يا شيخ أن الله أثبت لنفسه العين، فما هو الدليل؟ وهل إثبات الرؤية أفضل كدليل من دون إثبات العين؟
سأرجي الكلام عن الصفات مطلقا لدرس الصفات، لأنه هناك درس طويل سنتكلم فيه عن الصفات.
طيب، أستأذنكم.
أرجأت الحديث عن العرش لمجلس اليوم، ويعني كنت أتمنى أن يفسح لي المجال ساعة أخرى لأكمل حديثي عن العرش، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نعم،
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال. الاتصال قد انقطع. هناك سؤال من الأخ أحمد عبد الرحمن الليبي، يقول: شيخ الفاضل، ما معنى معلوم من دين الإسلام بالضرورة؟
المعلوم من الدين بالضرورة معناه ما لا يسع المسلم أن يجهله، والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف ويتفاوت باختلاف الأزمنة والأمكنة والطوائف، فقد يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة في وقت دون وقت، وفي عصر دون عصر،
وفي بلد أو في مصر دون آخر، وعند طائفة دون أخرى. والدليل على ذلك مثلا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما قاتل مانع الزكاة، ولكم أن تراجعوا هذا في شرح مسلم للإمام النووي ونقل الإمام النووي عن سابقيه قولهم بأنه قاتل مانع الزكاة قتال المتأولين. ولو أن غيرهم في هذه الأعصار منعوا الزكاة وقتلوا لقتلوا قتال المرتدين أو كلاما شبيها بذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام، فكانوا متأولين، فلم تكن الزكاة معلومة عندهم بالضرورة. أما الآن فصارت الزكاة معلومة عندنا بالضرورة، عندما تأتي بطفل صغير تقول له قل لي أركان الإسلام، فيقول لك بني الإسلام على خمس ومنها إيتاء الزكاة. أرأيت كيف أن هذا الصبي الصغير يعلم فرضية الزكاة وأنها فرضية مطلقة غير مقيدة بشخص أو بزمن، وكيف أن الأناسي الكبار من هؤلاء القوم في عصر الصحابة منعوا الزكاة، فصار المعلوم من الدين بالضرورة في باب الزكاة مختلفا باختلاف الأعصار. أيضا المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف الأمصار، فالمعلوم من الدين بالضرورة مثلا في بلاد الحجاز حيث فشى فيها العلم والأثر والحديث وكثر فيها الفقهاء ليس كالمعلوم من الدين بالضرورة في بيئة كثرت فيها البدعة وقل فيها العلم واندرس فيها الفقه وليس فيها من يعلم الناس الدين، فالأمر يكون مختلفا باختلاف البيئات. أيضا المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف الأشخاص، فالمعلوم من الدين بالضرورة عند العالم ليس كالمعلوم من الدين بالضرورة عند من؟ عند الجاهل. فقد يتصور هذا الأمر، يعني سمعته ورأيته بعض القرى في بعض البلاد النساء لا تصلي لأنهن يرين أن الصلاة إنما هي فريضة على الرجال دون النساء. هذا رأيت ذلك بنفسي، هناك بعض النساء لا يصلين ظنا منهن أن الصلاة فريضة على من؟ على الرجال دون النساء. سبحان الله، هذا جهل. في بيئة أخرى يرون بأن الصلاة فريضة على الرجال والنساء، وهذا هو غالب بيئات المسلمين، فلأنهن جاهلات فجهلن هذا المعلوم من الدين بالضرورة. ولو أن شخصا ربي في بيئة مسلمة إسلاما بسيطا لا إسلاما جاهلا لرأى أن ذلك الأمر أمر معلوم من الدين بالضرورة. إذن المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يسع المسلم أن يجهله، وهذا متفاوت بتفاوت الأعصار الأمصار الأشخاص. والله تعالى أعلى وأعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال رئيس استفسار؟ تفضل أخ شريف.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمك وجمعنا في الفردوس الأعلى بمشيئة. ذكرتم أقوال العلماء في المجاز، وقلتم أن منهم من رد المجاز ومنهم من قبل أثبت المجاز، منهم من أثبت المجاز، وقلتم أن منهم من فصل في المجاز، ومنهم الإمام الشنقيطي، وقلتم ذهب البعض في التفصيل بأن المجاز يتصور وقوعه في اللغة، وقد يتصور وقوعه في القرآن والسنة ولكن بضوابط، فما هي الضوابط؟
هذه الضوابط باختصار جدا أن تدل القرينة عليه. الضابط الثاني ألا يكون داخلا في باب من أبواب الاعتقاد، سواء باب الإيمان أو باب الأسماء والصفات أو باب الأسماء والأحكام، وهذا ضابط مهم جدا، لأن الذين ردوا المجاز إنما ردوه من أجل سيطرته عند المتكلمين في هذه الأبواب. يا متكلمين جعلوا هذه الأبواب مرتعا خصبا لمسألة المجاز، فسدوا عليهم الباب كما يقولون بالبلدي، الباب الذي يأتي إليك منه الريح عليك أن أن تغلقه وتستريح. فهذا الباب باب المجاز دخل منه المتكلمون في أبواب الاعتقاد، الأسماء والأحكام والأسماء والصفات وباب الإيمان وباب القدر وكذا وكذا، فأغلقوه عليهم. فلو روعي هذان الضابطان لكان ذلك خير وبركة.
فضيلة الشيخ، الأخت جادة من مصر لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول: قلتم أن علم الله علمان، سابق ولاحق، فما معنى علم الله اللاحق؟ هل معناه الحدوث والتجدد؟
لا نريد كما قلت لكم أن نتكلم بألفاظ لها مدلولات كلامية كثيرة، وأفضل الألفاظ هي الألفاظ الشرعية. فمسألة الحدوث ومسألة التجدد ومسألة التحيز ومسألة البينونة أو الإبانة وما إلى ذلك، دي كلها ألفاظ تحشيها أفضل وأسد، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤالها الثاني: هل يمكن أن نقول في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخر الآيات، أي ليظهر علم الله للعباد، أم هذا التفسير غير صحيح؟
قال إلا لنعلم، إلا لنعلم، لو قال إلا لنعلم لكان هذا متجها.
سؤالها الثالث: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
أترك هذا أيضا في الحديث عن الصفات، إن هذا سيجرون إلى باب واسع والله.
الأخت هبة الله من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في علمائنا. بالنسبة إلى بعض الناس يقولون كلمة يا ساتر يا ستير يا ستار، أيهما أصح في أسماء الله وصفاته وجزاكم الله خيرا؟
الصحيح هو الستير، الستير، إن الله حي ستير، والأصل في أسماء الله تعالى التوقيف، التوقيف. نعم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ عبد التواب من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله يا شيخنا. ذكرتم، نعم
تفضل يا اخي،
ذكرت لكم ان القول المختار بالنسبه للمجاز انه قد يكون في الكتاب وفي السنه مجاز، فنريد من فضيلتكم توضيح ذلك بامثله يعني حتى لا يتبين لنا الامر سيقع القران ومثلا
طيب. واضح السؤال واياكم.
يعني مثلا في قول الله عز وجل: واشتعل الراس شيبه، واشتعل الراس شيبه، فهذه من الأمثلة التي يعني عندما تكلم فيها بعض الذين منعوا المجاز حاموا فيها حوما كثيرا، وفي النهاية قالوا بأن الاشتعال حتى وإن كان ليس على حقيقته فهذه من سنة العربية. فهذا مثال بسيط، ولك أن تراجع هذا المثال وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان حول هذا المثال، وتقارن شرح شيخ الإسلام حول هذه الآية بما قاله الشنقيطي في الأضواء وبما قاله غيره كابن كثير والقرطبي.
الأخت رجاء رضوان من الكويت تقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، نعلم أهمية شروط لا إله إلا الله ومكانتها من التوحيد، لكن ما صحة أن تدرس هذه الشروط للعامة كمادة لمدة 6 شهور، وذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا قومه إلى التوحيد 13 عاما؟ تدرس هذه المادة مع الإسهاب في شرح أعمال القلوب وربطها بالواقع كثيرا. وأيضا أسأل عن تدريس العقيدة الواسطية لمدة 3 سنوات مع التعمق أيضا في شرح الأسماء والصفات، حيث كل اسم يأخذ حلقة كاملة، هذا مع وجود كتب أخرى جديرة بالتدريس للعوام مثل كتاب التوحيد. ما صحة هذا الفعل، وما الحد الذي يصل إليه الداعية في الكلام في أعمال القلوب واقع الناس، وذلك بقصد معرفة الناس بالتعامل مع مشاكل الحياة؟ آسف على الإطالة، ولكنه سؤال مهم بالنسبة لي.
السؤال صاحبه كأنه يحمل الجواب عنه. حقيقة ينبغي أن يكون تدريس الشيء مرتبطا بالقصد،
تدريس الشيء مرتبطا بالقصد. وعندما تدرس العلوم بعيدة عن الغاية والقصد يؤدي ذلك إلى الإشكال، فما يدرس للعامي غير ما يدرس لطالب العلم، غير ما يدرس للطالب المتقدم، غير ما يدرس للطالب المحقق والمحرر، غير ما يكون بين العلماء في بحوثاتهم وتحريراتهم، فالأمر متنوع ومختلف. وأنا مع السائلة في أنه لابد من مراعاة الأنفع لعموم المسلمين، أنه لابد من مراعاة الأنفع لعموم المسلمين قلبا وعملا.
استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ ركان الدوسري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
نشهد الله على حبكم جميعا.
أحبك الذي أحبتنا فيه.
لماذا نرد على من يقول إن الله هو في حديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة؟
نعم.
باختلاف الليل في دنيانا، لماذا نرد عليها شيخ؟ كذلك في طلب بسيط للشيخ، يليس يرتدي العمامة الشيخ بدل الطاقية؟ وشكرا.
وإياكم. هناك اتصال آخر من الأخ عماد السيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذنك بس عايز أعرف، عندنا قول بنقول يا ساتر أو يا فطار.
نعم.
فهل هذا من أسماء الله الحسنى؟
طيب، يعلق عليه فضيلة الشيخ بإذن الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخ ركان الدوسري من السعودية كان يسأل عن الرد في حديث النزول باختلاف الليل والنهار.
سأرجو الحديث في مسائل الصفات في للمرة القادمة، وإن شاء الله هناك بعض الأسئلة سأراعي في الدرس المتعلق بالصفات أن أجيب عن كل هذه الأسئلة عند الحديث عليه إن شاء الله. مسألة السؤال الآخر، ولن أعلق على الملاحظة لأن لي فيها أيضا كلام. الملاحظة أو السؤال الآخر، ساتر وستار وستير، عندنا في مصر العادة يا ساتر يا ستار، وهاتان كلمتان لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الستير، إن الله حي ستير، إن الله حي ستير. وإذا نظرنا إلى اللغة نجد أن ستير صفة مشبهة، ويعجبني في باب الأسماء أن أقول عما كان من باب المبالغة، لا أقول مبالغة لأن المبالغة لها حد، ولكن أقول صفة مشبهة، يعني يعجبني ذلك وأحب ذلك في باب الأسماء أن أقول صفة مشبهة، لأن الصفة المشبهة تكون لازمة، أليس كذلك؟ تكون لازمة. أما صيغ المبالغة تكون محدودة، نقول مثلا تم القبض على سفاح الجيزة مثل، وقتل امرأتين فقط ويسمونه سفاحا، وسفاح على وزن فعال، صيغة مبالغة، ولم يقتل إلا إيه بس فقط. فيعني إيه، لكن الأولى أن نقول أنها صفة مشبهة. فأخي الحبيب، الصحيح أن تقول يا ستير. نعم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الأول، هل يصح حديث ما الأرض في السماء الأولى إلا كحلقة في فلاء إلى آخر الحديث، وما الأراضين السبع والسماوات السبع في عرش الرحمن أو في؟
أيوة صحيح.
جزاك الله. السؤال الثاني، النساء التي تركنا الصلاة لعدم علمهن بالوجوب، هل يعذرن بالجهل؟
نعم صحيح، يعذرن بالجهل. نعم يعذرن بالجهل، فالعذر واسع، عذر بالتأويل وعذر بالجهل وعذر بعدم القصد بالخطأ وعذر بالنسيان وعذر بعدم الإدراك برفع العقل كالجنون أو الصغر أو النوم، فهذه كلها أبواب فتحها الله تعالى رحمة على الخلق وعذرا له.
فضيلة الشيخ، الأخت نادية من الجزائر تقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل نحكم على كل من أول في باب الأسماء والصفات بأنه مبتدع دون التمييز بين المجتهد والمعاند، وليدخل في هذا الحكم العامي الذي مذهبه مذهب من يفتيه، وبارك الله فيكم.
بالنسبة العامي قلت من قبل بأن المقلد لابد له أن يجتهد في التقليد، لأن الأصل في الدين هو الاجتهاد، فالعالم يجتهد في معرفة الأحكام الشرعية واستخراجها من أدلتها التفصيلية، والمقلد يجتهد في تقليد من يقلد. أرأيت لو أن رجلا عاميا أصابه داء في بطنه، سيذهب إلى الأطباء، هل هو طبيب حتى يميز بين الأطباء، ولا هو بيجتهد في السؤال عن الطبيب الحاذق الماهر؟ بيجتهد. طيب كيف يجتهد العامي في معرفة الطبيب الحاذق الماهر ولا يجتهد في معرفة العالم الحاذق الماهر؟ إذا لابد لهذا العامي أن يجتهد في معرفة من يقلد، فإذا اجتهد في معرفة من يقلد سيهديه الله تعالى للحاذق الذي يبين له معالم الدين. فإذا اجتهد العامي وبذل جهده في تقليد من يقلد فلم يجد إلا هذا الرجل الذي يصرف الكلام عن ظاهره ويضله في هذه الأبواب، فهذا المقلد معذور، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ ريان من إيطاليا يقول: بعض الدعاء عندما يتكلم على حديث القلوب بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف شاء ويشير بإصبعيه، هل هذا تشبيه منهي عنه؟
هذه أو هذا الحديث مع جملة الأحاديث، حديث الصورة وحديث المجيء وحديث النزول، كل هذه كلها سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله.
الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، هل تكون الصفات الذاتية وفعلية في نفس الوقت كالرحمة مثلا؟ إذا وجد المرحوم وجدت الرحمة، أي أنها متعلقة بالمشيئة، أي أن الله تبارك وتعالى يرحم إلا من يشاء، أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.
كلمة مجملة والتفصيل في حينه، أن بعض الصفات قد تكون ذاتية من وجه فعلية من وجه آخر كصفة الكلام، فالله تبارك وتعالى من صفته الذاتية الكلام، وباعتبار أن الله تعالى يتكلم وقت ما شاء إذا شاء تكون صفة فعلية، فنعم الصفة قد يكون لها تعلق بالذات فتكون صفة ذاتية، وقد يكون لها تعلق أحيانا بالفعل فتكون صفة فعلية، وبسط ذلك في باب الصفات.
فضيلة الشيخ، الأخ أحمد محمد من مصر يقول: هل يصح القول بأن الله لا يحويه مكان؟
لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت هذا ولا ننفيه، والأوفق أن نكون متابعين للألفاظ السلفية الأكثرية لأن فيها النجاة، عليكم بالعتيق كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
الأخت أم عمار من كندا تقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يصح أن يقال أن الله جل وعلا ليس لديه يد محسوسة؟ فهل يصح مثل هذا القول؟ فقد سمعت أحد الدعاء يقولها في محاضرة في بلاد الغرب، والناس تجهل العلم في الأسماء والصفات، فصار في نفسي شيء من هذا التشبيه.
نمسك عن الخوض في مسائل مثل هذه المسائل، يعني إجابتي في هذا كالإجابة الأولى.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء أسئلة هذه المحاضرة؟
بداية أنا لم أستطع أن أتفاعل معكم هذه المحاضرة وأسألكم، لأن كان عندي كم كبير أريد أن أخرجه، وكنت أخشى أن تضيع الدقائق وتتفلت من بين أصابعي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هناك أسئلة بسيطة. السؤال الأول: ماذا تعرف عن العرش؟ السؤال الثاني: أذكر بعض القواعد في مسألة الحقيقة والمجاز. السؤال الثالث: من أسماء الله تعالى الملك، استدل على ذلك. وأكتفي بهذه الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا اليوم في تمام الساعة 9:15 مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.